إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم موجز الأخبار العراقية. قال ناطق أمريكي اليوم في بغداد إن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر سيبلغ غدا الأحد شخصيات سياسية عراقية بتفاصيل مشروع التحالف في شأن إدارة انتقالية مستقبلية في البلاد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق قوله: يفترض أن نعقد غدا اجتماعا لبحث هذه القضايا مع المجلس السباعي الذي يمثل قيادة المعارضة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لتشكيل نواة إدارة انتقالية. غير أن الناطق أكد أن الإدارة الأمريكية لا تناقش مشاريع مستقبل البلاد فقط مع مجلس السبعة، مضيفا أن هذا الحوار تم توسيعه ليشمل مجموعات أخرى وأشخاص آخرين في جميع أنحاء البلاد بحسب تعبيره. ذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوودز اليوم السبت أن عشرات الآلاف ممن وصفهم بالأشرار من فلول الجيش العراقي السابق وأفراد الشرطة ما زالوا يشكلون تهديدا في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن ملاحظة وولفوودز وردت في تعليق على ازدياد أعمال العنف ضد القوات الأمريكية في العراق، ونقلت قوله: إن الأمن في العراق لا يزال في طليعة الأولويات، ولكن لكي نفهم طبيعة المشكلة الأمنية يجب أن نفهم أن النظام الذي كان لديه عشرات الآلاف من الشريرين ومجرمي الحرب المأجورين لم يختفي بين ليلة وضحاها، على حد تعبيره. أعلن مسؤول أمريكي أن قوات التحالف اعتقلت عميد كلية الشرطة ببغداد وأربعة عشر من زملائه الضباط اليوم السبت بعد أن اكتشفت أنهم كانوا يجتمعون سرا لدعم حزب البعث المنحل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن برنارد كيرك المستشار السياسي الأمريكي بوزارة الداخلية العراقية قوله: إن ضباطا آخرين بالكلية صفقوا وهللوا عندما اقتيد الرجال من المبنى وأيديهم مقيدة بالأغلال، ومن بين المعتقلين اللواء أكرم عبد الرزاق عميد الكلية. قالت آن كلود المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشأن حقوق الإنسان: إن من المهم الحفاظ على المقابر الجماعية في العراق لجمع أدلة للمحاكمات المحتملة عن جرائم الحرب. هذا وتعتزم النائبة البرلمانية عن حزب العمال والناشطة المخضرمة في شن الحملات ضد انتهاك حقوق الإنسان بالعراق زيارة مقبرة جماعية في الحلة يوم غد الأحد. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها:
القوات الأمريكية تعتقل 15 ضابطا كبيرا كانوا يعقدون اجتماعا سريا لمنتسبي حزب البعث المنحل.
قائد عسكري أمريكي يشير إلى أن الهجمات الدموية على القوات الأمريكية في العراق أرغمت قادة قوات التحالف على النظر في مسألة عدم ترك تلك القوات للعراق لحين وصول التعزيزات التي تحل محلها.
نائب وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن عشرات الآلاف من الأشرار التابعين لقوات صدام العسكرية والأمنية ما زالوا يشكلون التهديد في العراق.
الولايات المتحدة تعلن عن توسيع كبير في جهودها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يلجأ إلى النضال السياسي لإنهاء الاحتلال الأمريكي، والجناح العسكري للمجلس تخلى عن أسلحته الثقيلة. ويضم الملف سيداتي وسادتي الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
نبدأ ملف الشان العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث قامت الشرطة العسكرية الأمريكية بغارة على كلية الشرطة العراقية الجديدة اليوم السبت، واعتقلت 15 ضابطا كبيرا كانوا يعقدون اجتماعا سريا لمنتسبي حزب البعث المنحل، بحسب ما أعلن برنارد كيرك المكلف بالإشراف على عمليات حفظ الأمن الأمريكية في العراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المفوض السابق للشرطة في مدينة نيويورك قوله إن 14 ضابطا اعتقلوا بسبب مشاركتهم في نشاط محظور، فيما اعتقل الضابط الآخر بسبب مقاومته عملية إلقاء القبض بحسب تعبيره. وكان بول بريما مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق شكل يوم الاثنين الماضي مجلس إزالة البعثية لتقديم المشورة في شأن قرار 16 من آيار الذي نص على حظر أعضاء سابقين كبار في حزب البعث من تولي مناصب عامة في الدولة. وفي خبر آخر نقلت فرانس بريس عن متحدث باسم بريما أن رئيس الإدارة المدنية سيناقش تفاصيل خطط دول التحالف المتعلقة بالإدارة المستقبلية المؤقتة في العراق مع الزعماء العراقيين 7 يوم غد الأحد. وشدد المتحدث على أن هذه الخطط لن تقتصر على الجماعات والفئات التي يمثلها مجلس 7.
على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس أن سلسلة الهجمات الدموية على القوات الأمريكية في العراق أرغمت قادة قوات التحالف على النظر في مسألة عدم ترك تلك القوات للعراق لحين وصول التعزيزات التي تحل محلها. ونقلت وكالة الأنباء عن اللوفتنت جنرال جيمس كونوي قائد لواء مشات البحرية الأول إشارته إلى وجوب عودة ما يقدر ب40,000 من قوات المارينز في العراق والكويت إلى قواعدهم وإلى ترتيب عملية انتشار القوات وفق الخطط الموضوعة. وقال كونوي الذي كان يتحدث من مدينة الحلة إن القوات الأمريكية لن تغادر العراق إلا بعد إتمام مهمتها. ويرى القادة من العسكريين أن الهجمات الأخيرة على الجنود الأمريكيين والتي حدثت في معظمها في المناطق ذات الأغلبية السنية، هذه الهجمات تحمل طابعا محليا وهي ليست جزءا من حركة مقاومة واسعة النطاق. وعرب كونوي عن عدم اعتقاده بوجود فوضى في العراق مشيرا إلى وجود أفراد على معرفة تامة بحقيقة إمكانيات اختلاق الأخبار المضخمة بسبب وقوع هجوم ضيق النطاق. وقال كونوي إن القادة الكبار في القوات الأمريكية ينظرون في احتياجات القوة الموجودة في العراق للأسابيع وربما للشهور المقبلة.
وحول عناصر النظام السابق في العراق، قال بول ولفويتس نائب وزير الدفاع الأمريكي أن عشرات الآلاف من الأشرار التابعين لقوات صدام حسين العسكرية والأمنية ما زالوا يشكلون التهديد في العراق، وذلك في عقاب موجة العنف الأخيرة ضد القوات الأمريكية بحسب ما نقلت فرانس بريس. وتحدث ولفويتس أيضا عن النجاحات التي تحققت جراء الانتصار السريع في الحرب للقوات التي قادتها الولايات المتحدة. واعتبر ولفوتس الأمن في العراق على رأس قائمة الأولويات، لكنه أشار إلى أن الفهم لطبيعة المشكلة الأمنية في العراق تقتضي فهم أن النظام السابق الذي كان يضم عشرات الآلاف من الأشرار ومجرمي الحرب لا يمكن أن يقضى عليه بين ليلة وضحاها. وأشار ولفوتس إلى الاختلاف الواسع بين عمليات حفظ السلام الاعتيادية في البلقان وبين الوضع في العراق. وأكد نائب وزير الدفاع الأمريكي أن العراق لا يعاني من أزمة غذاء أو انتشار أوبئة خطيرة أو مشكلة لاجئين، ولا يعاني كذلك من عمليات تدمير واسعة النطاق للآبار النفطية أو للبنية التحتية الرئيسة مثل السدود. كما أشار ولفويتس إلى عدم حصول تدخل تركي وإلى عدم سقوط حكومات عربية نتيجة الحرب في العراق، مثنيا على الاستراتيجية العسكرية التي اتبعتها الولايات المتحدة. على مستوى آخر، أفادت رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت يوم أمس الجمعة توسيعا كبيرا في جهود العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية، واختارت فريقا جديدا من الأمريكيين والبريطانيين والأستراليين للقيام بالبحث عنها. ونقلت أسوشيتد بريس عن رئيس الفريق الميجر جنرال كيث دايتن قوله إن الخبراء الجدد سيركزون على المناطق التي تشير الوثائق والمقابلات مع العراقيين والأدلة الجديدة إلى إمكانية العثور على أسلحة الدمار الشامل فيها.
وفي تقرير لها من بغداد، نقلت فرانس بريس عن المبعوثة البريطانية الخاصة لشؤون حقوق الإنسان في العراق آن كلويد تعهدها بالحفاظ على الأدلة الجرمية المتعلقة بالمقابر الجماعية وتقديمها مستقبلا عند إجراء المحاكمات لقادة النظام السابق. وفي كركوك تم الكشف عن قبر جماعي يضم رفات 200 طفل كردي. مراسل الإذاعة في السليمانية مصطفى صالح كريم يسلط المزيد من الأضواء على هذا الاكتشاف.
في أسوأ حالة لا إنسانية وضمن الأعمال التي ارتكبها حزب البعث الحاكم، برزت حادثة حزت في نفوس كل من له ضمير. في قاعات دوبلز القريبة من كركوك، والتي كانت عام 1988 كانت مركزا للتجميع المعنفلين قبل قتلهم ودفنهم في الحفر التي تسمى مجازا بالقبور الجماعية. وحول الحالة الغريبة هذه تحدث إلينا الصحفي عارف قرباني قائلا: فيما كانت النساء الثكلى يبحثن عن مصير ذويهن، دلتهن إحدى النساء التي كانت هي شاهدة على المأساة، دلتهن إلى مقبرة الأطفال، وهناك ماذا رأى الناس؟ إن الذي رأوه كان شيئا لا يصدق، شيء لا يقوم به سوى البعثيين بحسب تعبيره. لقد وجدوا مخدة محشوة بأثواب الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 3 سنوات فقط. وأضاف الصحفي قرباني: أية فلسفة آمن بها الصداميون، وأية أيديولوجية حشوا بها أدمغة الضباط والجنود الذين نفذوا هذه الجريمة الفظيعة. أطفال في عمر الزهور يرمون بالرصاص أمام أعين آبائهم وأمهاتهم، ثم يقتلون بعدهم الآباء والأمهات أيضا، ولا يكتفون بذلك بل ينزعون عن الأطفال ملابسهم المطرزة بآهات أمهاتهم ويجعلون من تلك الملابس مخدات للنوم، وكيف استطاعوا أن يناموا؟ ومع كل ذلك، حسب قول عارف قرباني الصحفي، ما زال البعض من الذين جردوا من الضمائر يبررون جرائم صدام حسين ولا يدينونها علنا. وأوضح مصدر المسؤول في وزارة حقوق الإنسان بهذا الصدد الذي كان ضمن بعثة الوزارة التي عثرت على المقبرة، أضاف بأن المقبرة كانت تضم جثث ما يقارب 200 طفل الذين انتزعوا من قراهم عام 1988 مع آبائهم وأمهاتهم، حيث سيقوا إلى معسكر القتال في دوبل وعوملوا بمنتهى الوحشية والقسوة. لقد قاموا بتجويعهم ثم حرموهم من شرب الماء، حيث مات عدد منهم، أما الآخرون الذين فصلوهم عن أمهاتهم فقد قتلهم الجنود ورموهم في تلك الحفرة التي عثرنا عليها الآن. والأستاذ الشاعر كاظم السماوي، شاعر العراقي الكبير، علق على هذا الموضوع حينما سمع بالمأساة وقال:
لم يعرف التاريخ عبر صحافه المتوحش السوداء الملطخة بالدماء والتقتير والإبادات الجماعية منذ المغول والتتر والنازيين والفاشيين أفظع مما اشتلمه البعثيون القتلة من أساليب التعذيب والتقتير والإبادات الجماعية وقبور القتلى المحشوة في الأكياس هذه الأيام في كل جبهات العراق شرقا وغربا. وما يندى له جبير الإنسانية في قتل الأطفال، وما جف بعض حليب الأمهات في صغورهم المدمات. ترى هل عرف التاريخ أو باشر متوحشين عبر مراحله الغابرة والراهنة كهؤلاء القتلة البرابرة؟ وربما يتوقف التاريخ ويعود إلى الغاب الأول لوحوشه المفترسة وما لم تبلغه خصة وحصة البعثيين القتلة المتوحشين لأيامنا هذه. أني أدعو إلى توثيق هذه الجرائم القذرة لتطل على جنبات الأرض وليرتج الكون ذهولا ودهشة ويدرك أي الجرائم اختلفه الباطنيون هؤلاء البرادر الفكر.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في بغداد تظاهر ما يقرب من 50 معلما عراقيا مطالبين بإبعاد أعضاء حزب البعث المنحل عن وظائفهم، فيما طالب حوالي 250 موظفا بإعادتهم إلى العمل بعد إغلاق وزارة الإعلام بحسب ما نقلت فرانس بريس. وفي البصرة حض المحامون قوات التحالف على إعارة الاهتمام لمطالبهم المهنية. تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة في البصرة حيدر الزبيدي.
نتيجة لغياب القضاء وتعطل مهنة المحاماة منذ دخول قوات التحالف إلى العراق، تجمع اليوم المئات من المحامين في مدينة البصرة مطالبين بمنحة مالية عاجلة لجميع المحامين في البصرة. عن هذا التجمع وعن أهم مطالبهم سألنا المحامي حيدر عبد الرزاق المطوري فأجاب.
الله وبركاته. طبعا عند دخول قوات الاحتلال إلى العراق وخاصة لمدينة البصرة أصبحت العطالة والبطالة كثيرة والحياة صعبة والظروف المعيشية صعبة، فكشريحة محامين إحنا في البصرة طالبنا بأن تكون إنه منحة لتسيير أمورنا المعيشية لكل إحنا أصحاب عوائل ومحتاجين لهذه المنحة المالية. فقدموا طلب إلى المجلس القديم وقام بموافقة على الطلب بمنح المحامين منحة حسب الدرجات أليف وباء وجيم. أليف على أساس أنه 300,000 وباء 400 وجيم وجيم 500,000 لتسيير الأمور المعاشية. واستكملوا الصك وطلبوا واحد من المحامين أنه يكون كفيل ضامن في حالة يعني وجود دولة جديدة ولتسديد المبالغ هذه في حالة المطالبة بها. وعلى هالأساس تجمعنا هنا أمام مكتب الأستاذ جميل مسعودي في شارع الاستقلال لاستلام المبالغ، ولحد الآن ما في نتيجة. يوم يروحون يرجعون للقوات الاحتلال وبدون أي نتيجة.
بعد توقف القضاء في عموم العراق وخصوصا في مدينة البصرة، عطل عمل المحاماة وهذا مما أربك جميع المحامين الموجودين في البصرة. هنا نرى إعلانات حول قيامكم بانتخابات لإعادة تشكيل نقابة المحامين في البصرة. ما فائدة هذه ولماذا؟
والله هي فائدتها لتسيير هذه الأمور، يعني أقلها أن المحامي عنده فجهة يطالب بها حقوقها، يرتبون أمور جديد من جديد، يحاولون انتخاب قضاة جديدة اللي ما يعني ما يردون قضاة القدماء. على هذا الأساس أنه يشكلون نقابة جديدة بالبصرة تقوم هذه المهام اللي كانت تقوم بها نعم.
وعن أهم المرشحين في محافظة البصرة،
والله أستاذ جميل مسعودي وأستاذ نوري الوافي، هذول اثنين حاليا مرشحين، والبقية الطاغين هم المحامين القدامى اللي عنده خدمة 20 سنة 15 سنة بالمهنة.
وما هي الشروط التي وضعتموها لاختيار المرشحين؟
الشروط أهم شيء أن يكون غير منتمي إلى حزب البعث السابق نظام السابق، وأن يكون شخص مرغوب فيه وليس نزيه وليس عنده ارتباطات أخرى، ويخدم هذه النخبة الشريحة المثقفة من المحامي.
كان معنا المحامي حيدر عبد الرزاق متحدثا لإذاعتنا من البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة البصرة.
وفي بغداد شاركت مجموعة من العراقيات في مؤتمر موسع بهدف بلورة رؤى عن دور المرأة في عراق المستقبل. مراسلة الإذاعة في بغداد أسماء السراج حضرت المؤتمر ووافتنا بالتقرير التالي.
عقد في نادي العلوية ببغداد صباح هذا اليوم مؤتمر نسوي موسع شاركت فيه مجموعة كبيرة من النساء العراقيات. الغرض من العقاد هو أن يكون نواة لبلورة رؤية لدور المرأة في عراق المستقبل. وقد أكدت الدكتورة ميسون الدملوجي رئيسة المؤتمر إن مسار التطور في العراق كان يتحرك بشكل متوازن من أجل تحقيق العدالة لأن الأجهزة القمعية عملت خلال السنوات الماضية على سد الكثير من الطرق أمام تطور المرأة وانفتاحها على مجريات العصر. كما أكدت الدكتورة ميسون على أن المهمات التي تنتظر عملية النهوض بالمرأة العراقية كبيرة، وإن القوانين وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن يتوازى هذا العمل مع خلق مجتمع يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، خصوصا وإن الموروث الثقافي يحمل الكثير من الأمور التي تتعارض مع أي تغيير يهدد السلطة الذكورية في المجتمع العراقي. هذا وقد دار النقاش في المؤتمر حول ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو دور المرأة في ضوء المتغيرات المطروحة الآن في الساحة العراقية، والمحور الثاني يتركز على المخاوف والتهديدات التي تحيط بالمرأة، وبشكل خاص التيارات السلفية والتي تريد أن تعيد المرأة إلى حالة الانزواء داخل الأدوار التقليدية. أما المحور الثالث فيدور حول الرغبة في إيجاد تجمع نسوي غير سياسي يكون جزءا من المجتمع المدني. وقد نوقشت خلال المؤتمر ثلاثة أوراق. قدمت الورقة الأولى الدكتورة فوزية العطية، تحدثت فيها عن هموم المرأة العراقية وطالبت بضرورة التفكير بخطورة الوضع الحالي على المرأة وضرورة التخفيف من مشاكلها ومشاغلها لتتمكن من أن تمارس أدوارها العصرية. أما الورقة الثانية فقد قدمتها الدكتورة عواطف الأسود وتدور حول حقوق المرأة وحريتها، في حين تناولت الورقة الثالثة والتي قدمتها الدكتورة المحامية نبأ البراك السياسات التمييزية التي عانت منها المرأة العراقية أبان العقود الماضية في التعليم والعمل والسفر والدراسة خارج القطر والعمل في السلك الدبلوماسي. هذا وقد قدمت خلال المؤتمر مداخلات عديدة حاولت أن تكشف عن أبرز المشكلات التي تواجه المرأة في المرحلة الراهنة وفي المراحل السابقة. المؤتمر الذي دام لأكثر من ثلاثة ساعات يشكل خطوة ضمن تحرك وطني جاد نحو تفعيل دور المرأة، إلا أن حركات أخرى تعمل باتجاهات مغايرة ومتناقضة مع هذه الجهود، الأمر الذي خلق تحديات جديدة أمام المرأة العراقية. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي تطور ذي دلالة، نقلت فرانس بريس عن السيد محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن حركته لجأت إلى النضال السياسي لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، وأن الجناح العسكري للمجلس تخلى عن أسلحته الثقيلة. وقال الحكيم أن فيلق بدر تخلى عن أسلحته الثقيلة من دبابات ومدافع، مشيرا إلى أن الفيلق كان مسلحا بهدف محاربة النظام السابق. وقالت فرانس بريس إن الحكيم ألمح إلى احتفاظ فيلق بدر بأسلحته الخفيفة. وذكر الحكيم أن المجلس الأعلى سيبذل جميع الجهود السياسية للتعجيل بوضع نهاية للاحتلال في تلميح إلى رفضه الهجمات الأخيرة على قوات التحالف.
وفي تقرير لها من لندن، نقلت فرانس بريس عن راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين معارضته لقرار مجلس الأمن حول العراق، والذي يشرعن الاحتلال من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال الشريف علي إن القرار الأخير لا ينطوي على معايير تحدد موعد انتهاء الاحتلال أو استعادة العراق لسيادته. ولاحظ الشريف علي أن القوى السياسية والدينية في العراق لا يمكنها الحصول على أغلبية بمفردها بسبب التنوع المجتمعي، لذا يرى الشريف علي أهمية وجود شخصية تجمع من حولها الأقليات ويمكن أن تشكل عامل استقرار في البلاد بحسب تعبيره.
وفي الكويت، أحبطت الحكومة عملية إرهابية لاقتحام أحد المعسكرات الأمريكية في جنوب الكويت بواسطة شاحنة محملة بالمتفجرات يقودها سائق كويتي. مراسل الإذاعة في الإمارة الخليجية سعد العجمي يضع هذا التطور تحت بقعة أشد من الضوء.
أحبطت القوات الأمريكية في الكويت قبل يومين عملية إرهابية كانت تستهدف معسكر ريفجان، أحد المعسكرات الأمريكية في جنوب البلاد. وقالت مصادر كويتية مطلعة أن شاحنة يقودها كويتي محملة بالمتفجرات كانت تستعد لدخول المعسكر من إحدى البوابات، مستغلا بذلك تدافع أصحاب شاحنات كويتيين يتوافدون على المعسكر لإبرام عقود عمل مع القوات الأمريكية. إلا أن أجهزة متطورة في الاستشعار عن بعد للكشف عن المتفجرات تستخدمها القوات الأمريكية في هذا المعسكر قد تمكنت من إحباط هذه العملية، حيث تم القبض على المواطن الكويتي والتحقيق معه ومن ثم تسليمه للسلطات الأمنية الكويتية حسب مصادر أمنية في الكويت. وربطت مصادر دبلوماسية كويتية بين اكتشاف هذه العملية وإلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس بوش إلى الكويت بناء على تقارير سرية لفريق أمني أمريكي زار الكويت مؤخرا أكدت عدم ملاءمة الأوضاع أمنيا لهذه الزيارة. ويتزامن ذلك مع مخاوف أمريكية وبريطانية من أن عناصر أجنبية قد دخلت إلى العراق مؤخرا لتنفيذ هجمات إرهابية. فهل وصلت درجة الخوف من قدرة هذه الخلايا الإرهابية إلى حد إلغاء زيارة بوش للكويت؟ يقول المحلل السياسي ورئيس القسم السياسي بصحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات علم الدين:
بطبيعة الحال حتى الآن لم يصدر من الكويت يعني شيء رسمي عن تأكيد أو إلغاء زيارة الرئيس بوش، وإنما يمكن أن تكون هذه التخوفات معقولة ومطلوبة في هذا الظرف في ضوء الفلتان الأمني الموجود في العراق وفي ضوء ما قيل عن تسرب عناصر أجنبية إلى العراق ومحاولة القيام بأعمال تخريبية قد تستهدف حتى يعني الدول الأخرى وتحديدا الكويت المستهدفة من قبل عناصر إرهابية، وأمر معروف جدا. ولذلك فإن الكويت حريصة في هذا الأمر على أن تكون تتعامل في ضمن الإطار الأمني الذي يمكن أن يحقق زيارة مثمرة وزيارة ناجحة للرئيس بوش. أما قضية التأكيد أو نفي الكويت حتى الآن لم يصدر أي شيء، وأعتقد بأن هذا الأمر يعني يمكن أن يدرج في إطار الوضع العام في المنطقة وتحديدا في العراق. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق وما يعني يسفر عنه من قتل لبعض الجنود الأمريكيين أو قيام باعتداءات من بعض العناصر الباقية من النظام البائد، فأن هذا الأمر يعطي الكويتيين الحق بأن يكونوا حذرين وأن تكون زيارة الرئيس بوش في هذا الإطار الأمني البحث الذي يحقق الأهداف التي تطمح الكويت بأن يأتي إليها، وقد استعاد العراق عافيته وتحقق الأمن العام للبلدين والمنطقة بشكل عام.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وفي خط آخر، ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن وزير خارجية بريطانيا جاك سترو ونظيره الأمريكي كولين باول أعربا في لقاء خاص عن شكوكهما حول الأدلة التي كانا يعرضانها بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية نفت ما جاء في تقرير الصحيفة المذكورة بحسب ما نقلت فرانس بريس. وزارة الخارجية البريطانية نفت ما جاء في تقرير الصحيفة ووصفته بأنه غير صحيح، وأكدت عدم حصول مثل هذا الاجتماع بين باول وسترو. وفي سياق ذي صلة، ذكرت مجلة US News and World Report الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول خضع لضغوط متواصلة من البنتاغون والبيت الأبيض لتضمين تقريره حول أسلحة الدمار الشامل في العراق الذي عرضه على مجلس الأمن الدولي في شباط الماضي معلومات غير موثوقة بحسب فرانس بريس.
وفي إطار المساعدات الأمريكية التربوية للعراق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم أمس الجمعة عن منحة تعليمية إلى العراق تصل في القيمة إلى 30 مليون دولار لتمويل إقامة علاقات تعاون بين الكليات والجامعات الأمريكية والعراقية وفقا لما أوردت رويترز. وقالت الوكالة أن الأموال ستمكن الكليات الأمريكية من تقديم الخبرة التقنية لتطوير وتنشيط مؤسسات التعليم العالي في العراق. فرانس بريس قالت أن المنحة تسعى إلى توفير التدريب للإداريين وإلى تطوير المرافق في الكليات والجامعات العراقية، إضافة إلى تقديم المساعدات للطلبة فيما يتجه العراق نحو الديمقراطية واقتصاد السوق. وفي المناطق التابعة للإدارة المحلية في السليمانية، بدأت اليوم الامتحانات العامة للمدارس الابتدائية وللصفوف غير المنتهية. مراسلنا مصطفى صالح كريم معه المزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع.
توجه اليوم في إقليم كردستان إدارة السليمانية 36,500 تلميذ وتلميذة إلى القاعات الامتحانية للمشاركة في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية، فيما بدأت الامتحانات النهائية لطلبة الدراسة المتوسطة والثانوية فيما يسمى بالصفوف غير المنتهية، أي الصف الأول والثاني المتوسط والرابع والخامس الثانوي. وفي اتصال لإذاعة العلاقة الحر مع المدير العام للامتحانات في وزارة التربية، أوضح مصدر المسؤول أنه بالإضافة إلى الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية وامتحانات الصفوف غير المنتهية للدراسة المتوسطة والثانوية، فقد بدأت اليوم أيضا امتحانات المدارس المهنية، التجارة، الزراعة، الصناعة، التمريض، القابلات، الدراسة الإسلامية. وبلغ مجموع الطلبة المشاركين في هذه المرحلة 17,500 طالب وطالبة. وزاد المسؤول في وزارة التربية بأن الوزارة تشرف أيضا على الامتحانات النهائية للمدارس الكردية الواقعة في المناطق التي تحررت في عملية تحرير العراق، حيث سيشترك 4,902 تلميذ منهم في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية، ويشترك 3,200 طالب وطالبة من تلك المدارس في امتحانات الصفوف غير المنتهية. يذكر أن عملية التربية والتعليم في إقليم كردستان العراق لم تكن مرتبطة بالحكومة المركزية منذ السنة الدراسية 91-92، وجرت فيها خلال السنوات 11 الماضية كما هو الحال في هذه السنة، جرت فيها الامتحانات بإشراف ورعاية منظمتي اليونسيف واليونسكو. وفي السنة الدراسية الحالية تعطلت المدارس 20 يوما بسبب عملية حرية العراق، وبعد تحرير العراق مباشرة أعيد الدوام الرسمي لجميع المدارس، ولكن وزارة التربية أجلت الامتحانات النهائية 20 يوما فقط، وذلك تعويضا عن الفترة التي تعطلت فيها المدارس. وفي اتصال مع جمال مزة عزيز وكيل وزارة التربية، أعلن بأن الامتحانات بدأت بشكل أصولي ومنتظم، وإنها تسير وفق الأسس الموضوعة لها كما كانت في السابق، وقد هيئت الوزارة جميع المستلزمات الامتحانية للطلبة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العلاقة الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن البصرة يعود مراسل الإذاعة حيدر الزبيدي ليعرض في التقرير التالي لظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات، ناقلا مطالبة أحد المواطنين بتدخل الجهات المختصة لمنعها. إلى التفاصيل.
في تطور ملفت للنظر انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات في مدينة البصرة، حيث استنكر كثير من أهالي البصرة هذه الظاهرة والتي وصفوها بالجديدة على المجتمع العراقي، وطالبوا قوات التحالف بضرورة التدخل لمنع انتشار تلك الآفة. وتساءل أحد المواطنين أين هي قوات التحالف، وطالب الجميع بالتعاون لمنعها.
شاهدت صباح اليوم مجموعة من الشباب في مقاهي البصرة وفي بعض شوارع البصرة مكتظة بالسكان، بعض شباب يزون بدوائر الشوارع متجمعين 5-6 نفرات يتحطون السجاير اللي تحتوي على المخدرات ومخدرات بأنواعها، وهذا الشيء كان غير موجود بالبصرة نهائيا وإطلاقا. ونحن ننفي كمجتمع مسلم شيعي مؤمن نظيف خالي من هذه الشوائب، من هذه الأمراض، من هذه الآفة التي دخلت علينا في ظروف الحرب. ونحن نطالب المسؤولين إن كانوا أمريكيين أو بريطانيين أو من يقومون على حماية هذا البلد أن يحاربون هذه الظاهرة الموجودة، تفشي المخدرات في بعض المقاهي وفي بعض الشوارع وتناولها الشباب بصورة علنية أمام الناس أمام الأعين، وغير عابئين بالنظام وغير عابئين بالخوف وغير عابئين بأي شيء، ولا حد يقدر يردهم ولا حد يقدر يسيطر عليهم. طيب ما أتيت قوات التحالف وتقول احنا نوفر لكم الأمن، نوفر لكم الحماية، وين الأمن وين الحماية؟ الله ينعاد من دخل هذه المشكلة علينا وعلى بلدنا، لعنة الله عليهم وعلى أبائهم.
أيضا الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
وفي خبر مختلف قال مسؤولون إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا طلبت من الأمم المتحدة الجمعة الإسراع في إعادة مئات الآلاف من طالبي اللجوء السياسي العراقيين في أوروبا من خلال تقديم الأموال وبعض الحوافز الأخرى لهم. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني تحذيره من أنه في حالة عدم نجاح الإجراءات الاختيارية ستستخدم الإجراءات القسرية. وتعهد رود لوبرز مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برفع تقرير بنهاية حزيران بعد تقييم الأوضاع الأمنية وبعض الظروف الأخرى الخاصة بإعادة اللاجئين اختياريا إلى عراق ما بعد الحرب. وفي خبر آخر نقلت فرانس بريس عن صحيفة تورنتو ستار الكندية أن الطفل العراقي علي إسماعيل الذي فقد عائلته وأطرافه أثناء القصف على بغداد قد ينتهي به المطاف في كندا، حيث يأمل طبيب يقيم في مدينة أونتاريو بتبنيه.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها بصحبة الزميلة فريال حسين. ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في بيروت والقاهرة وعمان والكويت. وهذه أولا أبرز العناوين.
ركزت الحياة اللندنية على العنوان التالي: المارينز يعتقلون بعثيين وأنصارا للحكيم، ورامسفيلد يتهم إيران بإرسال الحرس إلى العراق.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا تضع خطة لإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم.
بغداد تستعيد بعض هدوئها الليلي، لكن التوتر مستمر في البلدات الغربية.
ومن الزمان اللندنية، سيارات الأحزاب العراقية عرضة للمصادرة إذا لم تثبت ملكيتها، والبدء في تنفيذ خطة أمريكية لحماية أمن بغداد، والتحالف يحذر من عمليات ينفذها أجانب تسللوا إلى العراق.
اعتقال الشقيق عزة الدوري وولديه.
تجربة المجلس البلدي الجديدة تنقل من البصرة إلى محافظات أخرى.
ومن القدس العربي، أمريكا تكلف مخابراتها بمسح العراق للعثور على أسلحة الدمار.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته صحف عربية اليوم من آراء وتحليلات في الشأن العراقي، نستمع معكم إلى رسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي، يطلعنا فيها على ما تناولته اليوم الصحافة الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
تقول صحيفة الرأي العام الكويتية في تعليقها على خبر إلغاء زيارة بوش للكويت، تقول: أن يأتي بوش لشكرنا على دورنا في تحرير العراق، فنحن لم نقم بهذا الدور إكراما له أو لأمريكا، بل إكراما لإخوتنا العراقيين. وأن يؤجل الزيارة لأسباب أمنية فهذا أمر يخصه وحده، وأن يلغيها فهذا لن ينعكس علينا ولن تنكس الأعلام حدادا. ونظرة أمل واحدة من طفل عراقي تجاه أياد الكويت البيضاء أفضل من أي لقاء بروتوكولي، حتى لو كان مع سيد البيت الأبيض. وفي الندوة السعودية يقول أحمد الفيفي: الوضع الأمني في العراق سيلقي بظلاله على مستقبل المنطقة ككل، ابتداء من نشاط التنظيمات الإرهابية التي سيكون العراق بوضعه الحالي مرتعا خصبا لنشاطها، نظرا لتوفر جميع مقومات العمل الإرهابي هناك، من توفر للسلاح ومن تعدد للأهواء والأمزجة السياسية. وسيكون الصيد متواجدا بكثرة، فالقوات الأمريكية وهي الهدف القادم ستكون في مرمى نيران التنظيمات الإرهابية، والتي بدأ الحديث يتزايد عن وجودها وتدفقها على العراق. ويخرص الكاتب إلى القول: إذا استمر الوضع الأمني في العراق على هذه الشاكلة فإن أفغانستان جديدة ستقوم هناك، وإن طالبانا أخرى ربما تلد في بلاد الرافدين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي للكاتب أحمد الربعي بعنوان إيران الورقة العراقية، يعتبر فيه أن ليس من مصلحة إيران استمرار التوتر في العراق، وهناك من يتحدث ويتحرك باسم إيران داخل العراق ويحرض الشارع ويدعو إلى العنف. كما يشدد الكاتب على أن الذين يعتقدون في طهران أن من مصلحتهم غياب الاستقرار في العراق مخطئون ولا ينظرون أبعد من أنوفهم، فمصلحة إيران على المدى البعيد هي في استقرار وتنمية جيرانها، وما حدث في أفغانستان هو نموذج على صحة هذا الكلام. فقد أدى تعاون إيران مع الولايات المتحدة لإسقاط حكومة طالبان إلى حالة من الاستقرار الإقليمي كانت إيران أول المستفيدين منها. ويخلص الكاتب إلى أن على حكومة الرئيس خاتمي التي تدرك حجم وخطورة عدم الاستقرار أن تحسم أمرها وتتخذ موقفا حاسما وصريحا ضد أولئك الذين يريدون إدخال إيران في دوامة من النزاعات التي لا تنتهي.
وننتقل بكم الآن سيداتي وسادتي إلى عمان، حيث رصد لنا مراسلنا هناك حازم بيضين أهم ما تناولته الصحافة الأردنية من شؤون عراقية.
في صحيفة العرب اليوم يسأل جميل النمري: ما جدوى المقاومة المسلحة في العراق إذا لم يظهر توافق وطني على نظام سياسي جديد؟ ولو انسحبت القوات الأمريكية اليوم فما هو وضع العراق غدا؟ يقول النمري إن البعض يهرب من هذا الاستحقاق ويطرح أولوية طرد الاحتلال، والمخيف أن هذا الطرح يخفي أجندة للهيمنة وتحقيق المكاسب السياسية الخاصة لهذه الجهة أو تلك بدل مواجهة الاستحقاق الحقيقي والإجابة على سؤال ما هو عراق الغد الذي نريد. فالإجابة على هذا السؤال تقضي تنازلا من الجميع والانتصار على الذات قبل الآخرين والجهاد المضني لإيجاد قاسم مشترك بين كل الفئات. وفي صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إنه من المؤكد أن عدم تحول المقاومة إلى مطلب شعبي لا يعني بحال أن الشارع العراقي قد استكان للاحتلال، ذلك أن حجم السخط على المحتلين لا زال يتفاقم يوما إثر آخر، ليس بسبب المماطلة في تعيين حكومة عراقية فحسب، بل بسبب ذلك التلكؤ في إعادة الأمن ومعه الخدمات الأساسية الضرورية لحياة الناس. ويمضي الزعاترة إلى القول إن ما يمكن قوله على هذا الصعيد هو أن العراقيين في حاجة إلى الحد الأدنى من وجود الدولة في حياتهم أيا كان شكل رأسها أو لونه أو ولاؤه، فالأمن والخدمات الأساسية لا بد أن تتوفر من دون أن يعني ذلك أن الولاء لمن يوفرها سيكون حتميا إذا كانت شروط الولاء الأخرى غير متوفرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
كما نشرت الشرق الأوسط مقالة للكاتب خالد القشطيني بعنوان الشر من وراء القبر، يشدد فيه على أن عملية نهب المتحف العراقي تمت على أيدي فدائي صدام الذين كانت لديهم كل ما يحتاجونه من مفاتيح لكنوز المتحف. وينبه الكاتب إلى أن كل دول العالم حالما يلوح شبح الحرب تسارع الحكومة إلى خزن كنوزها الآثارية والفنية في كهوف الجبال وفي أعماق السراديب المحصنة، ولكن ليس في عراق صدام حسين. ويمضي الكاتب إلى أن صدام لم يعبأ فرق الفدائيين فقط لتعذيب العراقيين، بل عبأ أيضا المأجورين الذين يعذبون العراقيين من وراء قبره بشروره وشرورهم. من هم؟ أنهم حملة القلم ونبراس الفكر الذين ما زالوا يشحذون دماغهم لتبرير جرائمه وتفسير هزائمه، ألا قبحا لهم ولأقلامهم وأفكارهم. مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل عرض ما تناولته الصحف العربية من شؤون عراقية في مقالات الرأي والتعليقات، ننتقل بكم إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما نشرته الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
تحت عنوان رسائل ثالوث النكبة، كتب كرم جبر مدير تحرير مجلة روزا اليوسف المصرية يقول في عددها الصادر هذا الأسبوع: ثالوث الشر بن لادن وأيمن ظاهري وصدام حسين كما كانوا نكبة على العرب والمسلمين هم أحياء، هم أيضا نكبة بعد موتهم أو اختفائهم. وعلق كرم جبر على رسائل صدام حسين الأخيرة قائلا: إن ظاهرة خطابات صدام المجهولة تستحق التعليق في عدة نقاط. أولها: ما زالت الأفكار التي تحملها مثل هذه الرسائل تعتمد على تغييب العقل بالنفخ في عناصر قوة وهمية تصورنا وما زال البعض يتصور أنها قادرة على الوجود، ولكنها لا تخرج وقت الشدة عن كونها نمورا من ورق. ومضى يقول: عشنا أوهام الجيش العراقي القوي والحرس الجمهوري وفدائي صدام وغيرها، ثم فوجئنا بأنه لا وجود لها على الإطلاق. وقال تحدث في الرسائل أيضا عن الخيانة وكأنها مفاجأة رغم أنها شيء طبيعي في مثل تلك الأنظمة التي تحكم شعوبها بالنار والحديد. فإذا كان صدام قد قتل أقرب المقربين إليه فلماذا لا يخونه أيضا أقرب المقربين منه ويسلمون رأسه بثمن بخس؟ وقال كرم جبر في مقاله إن تلك الرسائل تجاهلت أحزان العراقيين بعد اكتشاف المقابر الجماعية وتوهمت أن الشعب العراقي حزين على رحيل حكم طاغية عاشق للقتل والدماء وربما لم تأتي البشرية بسفاح مثله، وتساءل وهل كان صدام محاربا شريفا أو مجاهدا في حياته وأثناء رئاسته للعراق حتى نصدق أنه يمكن أن يتصف بذلك بعد اختفائه؟ لقد اختار سلوك الجبناء واختفى في ظروف غامضة ولم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل أثناء حياته، وخرج على تعاليم الإسلام التي تحرم قتل الأبرياء، وبعد اختفائه زاد حبه للقضية الفلسطينية فجأة وأصبح متصوفا وزاهدا ومن رجال الدعوة الإسلامية على حد تعبير كرم جبر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، ونشرت الزمان اللندنية مقالا للخبير العسكري العراقي في بغداد صباح علي غالب، مقالا بعنوان نقطة البداية في إرساء مفاهيم مستقرة لعلاقاتنا مع العالم، يؤكد فيه بأن كل عراقي يمتلك ذرة من العقل لابد وأن يستبشر خيرا بسقوط النظام البائد، وأن كل عراقي يمتلك ذرة من الوطنية لابد وأن يشعر بالأسف لوقوع بلده تحت الاحتلال الأجنبي، موضحا أن المأزق هو أنه لولا تلك القوات المحتلة لبقي النظام السابق يشدد الخناق على العراقيين. ويعتبر الكاتب أن إعلان قوات التحالف بأنها ستغادر العراق حال تشكيل حكومة عراقية تمثل كل العراقيين بطريقة ديمقراطية، إن هذا الإعلان ليس التزاما فحسب، بل إنه تحد للعراقيين بقدرتهم على تشكيل مثل هذه الحكومة. لنرتفع جميعا، يناشد الكاتب، إلى مستوى المسؤولية، وهي بلا شك مهمة صعبة، إلا أنها غير مستحيلة، ولتكن تلك نقطة البداية، حسب تعبير صباح علي غالب.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نقدم لكم الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في بيروت علي الرماحي، يطلعنا فيها على ما نشرته اليوم صحف لبنانية من تغطية للقضية العراقية.
ذكر صحيفة المستقبل اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية لم تسمها قولها ان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش سيقوم بزيارة بغداد خلال جولته الاوروبية والاوسطية الحالية او في ختامها. وحسب هذه المصادر فان الرئيس بوش سيقوم بزيارة القصر الجمهوري في بغداد لالتقاط صور وسط القيادات العسكرية والجنود الامريكيين تكون بمثابة ملصق انتخابي لحملته للولاية الثانية. وتقول هذه المصادر ان الادارة الامريكية ستبقي المحطة البغدادية في جولة بوش طي الكتمان لاسباب امنية كما تقول. في صحيفة السفير كلام للامين العام السابق للامم المتحدة بطرس غالي، يقول فيه ان الديمقراطية تحتاج الى وقت وهي لا تتحقق بالضغوط. ويقول غالي ان الديمقراطية ليست حكرا على الدول المتقدمة، فهي موجودة في الهند التي تقع ضمن دول العالم الثالث، اذ ان المقياس هو حرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان والتعددية الحزبية. علي الرماحي، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
حلوة